أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وثمرة هذا البحث أن هذه الاستحالة إذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه قصد امتثال الأمر عن الموقف تجاه أي خصوصية أخرى. كان الكلام في أنه هل يمكن امتثال الأمر في متعلق الأمر أو لا يمكن ذلك. تقدم بيان وجه الاستحالة لأن أخذ قصد امتثال الأمر مستحيل ولا يمكن للزوم الدور بالبيان المتقدم ولا نعيد. الكلام الأمر لهذا البحث سواء قلنا يمكن أخذ قصد امتثال الأمر أو قلنا لا يمكن، ماذا يترتب على ذلك؟ ما هي الثمرة؟ يقول المصنف: إذا قلنا بالاستحالة فالموقف اتجاه قصد امتثال الأمر سيختلف عن الموقف اتجاه أي خصوصية أخرى. عدم الاستحالة وأنه يمكن ماذا؟ تقييد متعلق الأمر بقصد امتثال الأمر، فحينئذ الموقف لا يختلف. الموقف اتجاه قصد امتثال الأمر نفسه اتجاه أي خصوصية ماذا؟ أخرى. أنه الموقف اتجاه أي خصوصية نشك في أخذها في متعلق الأمر هو أن نجري الإطلاق، ففي الغرض في غرض المولى فنجري الإطلاق، والإطلاق هذا شو يسوي؟ ينفي دخل الخصوصية في الواجب في مقام الوب والجعل. المولى لم يأخذ هذه الخصوصية، لم يذكرها، فالإطلاق ينفي دخل الخصوصية وأخذ الخصوصية في الجعل. وإذا نفى دخل الخصوصية في الجعل سينفي أيضا ماذا؟ دخلها في الغرض بالبيان الآتي، وهو أنه لو كانت الخصوصية داخلة في الغرض لذكرها في مقام الجعل ولا لكانت داخلة في الواجب، وإذا كانت داخلة في الواجب لذكرها في مقام الجعل، إلا أنه لم يذكرها في مقام الجعل، إذن هي ليست داخلة في الواجب، إذن هي ليست دخيلة وين؟ في الغرض. لاحظوا التسلسل. خنّر المصنف ونطبق هذا التسلسل عليه. مثلا شكيت أن المولى قال صلي، شكيت المولى هل يريد الواجب وهو الصلاة بالثوب الأبيض؟ كون الثوب أبيض هذا له خصوصية في الواجب، له مدخلية في الواجب، وله مدخلية في غرض المولى أو لا؟ ما أدري كون الثوب أبيض له مدخلية في غرض المولى لولا الغرض من الأمر بالصلاة يتحقق سواء صلى بثوب أبيض أو ليس بثوب أبيض. شكينا في هذه الخصوصية لها دخل في الغرض أو لا، نجري الإطلاق مطلق، لم يقيده ماذا؟ بالصلاة بالثوب الأبيض. وإذا كان مطلقا إذن كون الثوب أبيض ليس داخلا في الواجب فهو الصلاة، إذا لم يكن داخلا في الواجب إذن هو ليس داخل وين؟ في الغرض. شلون هذا إذا لم يكن داخل في الواجب إذن هو ليس داخل وين؟ في الغرض. شلون هذا مبينه؟ نقول لو كان داخلا في الغرض لأخذه في الواجب لو لا؟ لأخذه في الواجب، يكون ناقض لغرضه. لو كان داخلا في الغرض لأخذه في الواجب، إلا أنه لم يأخذه وين؟ في الواجب بحسب الفرض. إذن هو ليس دخيلا وين؟ في الغرض. عطى شلون ثبتناها؟ فقلنا الإطلاق يثبت عدم دخله بالواجب، عدم دخله بالواجب يثبت أنه ليس داخل بالغرض. إطلاق يثبت عدم أخذه في الواجب، عدم أخذه في الواجب يثبت عدم دخله بالغرض. هاي شلون ثبتها؟ عدم أخذه في الواجب شلون يثبت ماذا؟ عدم دخله بالغرض. هاي بيناها، قلنا لو كان داخلا بالغرض للمفروض أنه يأخذه وين في الواجب، قلنا كان ناقضا لغرضه، لأنه لم يأخذه في الواجب إذن هو ليس دخيلا في الغرض. هذا هو الموقف اتجاه أي خصوصية نشك في ماذا؟ في دخلها في الواجب وفي دخلها في الغرض. أي خصوصية نشك أنها دخيلة في الغرض أو لا، هذا الموقف اتجاهها نجر الإطلاق، والإطلاق يثبت عدم دخلها بالغرض بالبيان المتقدم. واضح هذا؟ إذا قلنا بأن قصد امتثال الأمر يمكن تقييده، يمكن أخذه، عفوا قصد امتثال الأمر يمكن أخذه في متعلق الأمر، يمكن أخذه في الواجب، فحينئذ إذا شككنا في أن المولى قصد امتثال الأمر، أو قل إذا شككنا أن قصد امتثال الأمر دخيل في الواجب أو لا، دخيل في الغرض أو لا، عفوا بس أمس أو بهذا الموضوع بداية ذكرنا، قلنا كونه واجب توصلي أو واجب تعبدي يتبع الغرض. الغرض إذا كان لا يحصل إلا مع قصد امتثال الأمر فهو ماذا؟ تعبدي. وإذا كان يحصل مطلقا توصلي. فإذا شكينا أن هذا الغرض من الواجب يحصل من دون قصد امتثال الأمر أو لا يحصل، شكينا بأن قصد امتثال الأمر دخيل في الغرض أو ليس دخيل، فإذا قلنا يمكن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، يمكن أخذه، فيكون حال حال أي خصوصية أخرى نشك فيها، شو نسوي؟ نجر الإطلاق. نجر الإطلاق، الإطلاق شو ثبت لي؟ يثبت بأن قصد امتثال الأمر لم يؤخذ في الواجب، مو؟ وإذا لم يؤخذ في الواجب فهو ليس دخيل في الغرض بالبيان المتقدم. إذ لو كان دخيلا في الغرض لا شنو؟ لا أخذه في الواجب، أحسنت، إلا أنه لم يأخذ. هاي إذا قلنا شنو؟ إذا قلنا بإمكاني تقييد قصد امتثال الأمر بمتعلق أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فيكون حال حال أي خصوصية أخرى يمكن بالإطلاق أن ننفي مدخليته وين في الغرض. إذا قلنا لا، لا يمكن تقييد متعلق الأمر بقصد امتثال الأمر، إذا قلنا بالاستحالة، فحينئذ لا ينفع الإطلاق المن لإثبات عدم مدخليته في الغرض، لإثبات عدم مدخلية قصد امتثال الأمر في الغرض لا ينفع الإطلاق. ليش؟ لأن الإطلاق شو يسوي أول مرحلة؟ الإطلاق أول مرحلة يسويها ينفي عدم أخذه في الواجب، ينفي عدم أخذ قصد امتثال الأمر في الواجب. خب هذا عدم أخذ قصد امتثال الأمر في الواجب فتعبنا من دون الإطلاق. ليش؟ لأن المفروض مستحيل التقييد، فإذا كان مستحيل التقييد إذا انقطع عن المولى لم يأخذ وين؟ في الواجب. التقييد مستحيل اطلاق. اللي راح يسوي انه هذا 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 قصد امتثال الامر ليس ماخوذا في الواجب، ونقول هذا ثابت عندنا بمجرد الاستحاله، ثابت لدينا ماذا؟ ان قصد امتثال الامر لم ياخذه في الواجب، لان المفروض ان اخذ بالواجب مستحيل، هو التقييد مستحيل. الا اننا نريد ان نثبت ماذا؟ انه دخيل في الغرض او لا. هذا لا يثبت بمجرد عدم اخذه ماذا؟ عدم اخذه في الواجب ما دام مستحيلا. الامر ما دام مستحيل التقييد، فعدم اخذه بالواجب قد يكون لانه ليس دخيل في الغرض والمولى لا يريده، وقد يكون عدم اخذه في الواجب قد يكون لانه مستحيل التقييد مع انه دخيل وين؟ في الغرض. احنا بالاطلاق شلون ثبتنا عدم مدخليته في الغرض؟ ثبتنا من عدم اخذه وين؟ في الواجب. كنا لو كان دخيلا في الغرض لاخذه في الواجب. هذا ما نقدر نطبقه هنا في حال الاستحاله، لان عدم اخذه في الواجب قد يكون مع انه دخيل وين؟ في الغرض. ليش؟ لانه مستحيل. في حال الامكان، امكان التقييد ينحصر عدم اخذه في الواجب، ينحصر في عدم ماذا؟ مدخليته في الغرض. مو لا ليش ما اخذه في الواجب؟ لانه ليس دخيل في الغرض، ينحصر ما في وجه اخر. ما في حال الاستحالة، استحالة التقييد، فعدم اخذه في الواجب لا ينحصر في ماذا؟ عدم مدخليته في الغرض. عدم اخذه في الواجب لا ينحصر في عدم مدخليته في الغرض. ليش؟ لان عدم اخذه في الواجب قد يكون لانه ليس دخيل في الغرض، وقد يكون ماذا؟ لانه دخيل في الغرض، الا ان المولى لم يمكن اخذه في الواجب لانه مستحيل. فعدمه في الواجب لا يثبت حينئذ ماذا؟ عدم مدخليته في الغرض. ففي حال الاستحالة لا استطيع ماذا؟ ان انفي عدم مدخليته بالغرض بالاطلاق، لان الاطلاق يثبت لماذا؟ انه لم يؤخذ بالواجب، وعدم اخذه في الواجب احنا اصلا مثبتين بالاستحالة، ما دام مستحيل اخذه فهو لم يؤخذ بالواجب. احنا نريد نثبت ماذا؟ عدم مدخليته بالغرض واثباته. مولولا ليش ما يمكن اثباته؟ لانه عدم اخذه في الواجب لا يثبت عدم مدخليته بالغرض. حينئذ الاحتمال ان عدم اخذه في الواجب لانه مستحيل مع انه داخل وين؟ في الغرض. احتمال بالاطلاق ان نثبت ماذا؟ عدم مدخليته في الغرض. فالثمره هذه شنو هي الثمره؟ على الامكان، على القول بامكان تقييد متعلق الامر بقصد امتثال الامر، فعند الشك يمكن ان ننفي مدخليته وين؟ في الغرض، مدخليه قصد امتثال الامر في الغرض. وعلى القول بالاستحاله وانه يستحيل تقييد قصد امتثال الامر، تقييد متعلق الامر بقصد امتثال الامر، فحينئذ عند الشك لا يمكن ان ننفي مدخليته في الغرض بالاطلاق. واضح هذا؟ هذه هي الثمره. ثمره هذا البحث ان هذه الاستحاله اذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه قصد امتثال الامر عن الموقف تجاه اي خصوصيه اخرى يشك في دخلها في الواجب،
وذلك أن إذا شككنا في دخل خصوصية إيقاع الصلاة مع الثوب الأبيض في الواجب، خصوصية إيقاع الصلاة مع الثوب الأبيض شكينا دخلها وين؟ في الواجب. هاي في الواجب متعلق بماذا؟ متعلق بدخل. إذا شككنا في دخل خصوصية كذا، دخل وين؟ دخله في الواجب. يعني الواجب من هو المثال؟ الصلاة، واجب الصلاة. أمكن التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي دخل هذه الخصوصية، وهي خصوصية كون الثوب أبيض في الصلاة، لنفي دخل هذه الخصوصية في الواجب بحسب عالم الوجوب والجعل. بحسب عالم الجعل هذه الخصوصية ليست دخيلة، فبالإطلاق ننفي عدم مدخليتها في عالم الجعل. هذه خطوة. خطوة ثانية نقول إذا لم تكن دخيلة في عالم الجعل إذن هي ليست دخيلة وين؟ في الغرض. وإذا ثبت عدم دخلها في الواجب بحسب عالم الجعل يثبت عدم دخلها في الغرض. شلون يثبت هذا؟ إذ لو كانت دخيلة في الغرض لأخذت في الواجب، لأخذت في مقام الجعل. مو لولا، وإلا كان المولى ناقضا لغرضه. لولا هو يريد الصلاة مع الثوب الأبيض غرضه يحصل مع ذلك، مع ذلك شيء أمر يأمر بالصلاة من دون الثوب الأبيض مطلقا، كيف ما اتفقت؟ ما يصح هذا. أخذت كذلك في مقام الجعل لذكرت في الكلام، إلا أنها لم تذكر في الكلام، إذن هي ليست مأخوذة في مقام الجعل، إذن هي ليست دخيلة وين؟ في الغرض. هذا قف اتجاه أي خصوصية يشك في دخلها. يقول هذا الموقف سيختلف وين؟ في قصد امتثال الأمر على القول شنو؟ بالاستحالة. أما على القول بالإمكان فقصد امتثال الأمر شأنه شأن شنو؟ أي خصوصية أخرى. هي أصلا هاي هي الثمرة. الثمرة لابد أنها على قول يثبت شيء على القول الآخر يرتفع. فعلى القول بالإمكان يثبت الإطلاق لنفي مدخليته في الغرض، وعلى القول بعدم الإمكان نقول لا يوجد الإطلاق لنفي مدخليته وين؟ في الغرض. واضح إن شاء الله؟ هاي هي الثمرة. قال وهذا الأسلوب اللي أجريناه في هذه الخصوصية المتقدمة لا يمكن تطبيقه على قصد امتثال الأمر عند الشك في دخله، في دخل قصد امتثال الأمر في الغرض. إذا شكينا بأن قصد امتثال الأمر داخل في الغرض فالواجب تعبدي، أو قصد امتثال الأمر ليس داخلا وين؟ في الغرض فالواجب توصلي. يقول ما يمكن أن ننفي بهذا الأسلوب المتقدم. ليش؟ قال لأن إطلاق كلام المولى وأمره وإطلاق أمره هاي لأن إطلاق كلام المولى وأمره معطوف على الكلام. إطلاق كلام المولى وأمره يعني وإطلاق أمر المولى إنما يعني عدم أخذ هذا القصد في متعلق الوجوب، عدم أخذه في الواجب. مو الإطلاق شو ثبت لي؟ أنه ما مأخوذ في الواجب. يقول هذا خوف ثابت عندنا احنا بالاستحالة. قال ونحن بحكم الاستحالة الآنفة المتقدمة الآنفة الذكر نعلم بذلك. شنو ذلك؟ عدم، لا أحسنتم، عدم أخذ قصد امتثال الأمر في الواجب، يعني المفروض مستحيل. نعلم بذلك يعني بعدم أخذ قصد امتثال الأمر في الواجب بدون حاجة للرجوع إلى كلام المولى وإلى الإطلاق. ولكن هنا يكون الفائدة، وهي أنه إذا لم يؤخذ في الواجب هذا يثبت لي عدم أخذه في الغرائض. هذه الخطوة الثانية متقدمة، تقول هاي مات. ولكن لا يمكن أن نستكشف من ذلك، من ذلك من عدم أخذه في الواجب عدم كون القصد المذكور، يعني قصد امتثال الأمر، دخيلا في الغرض المولوي. عدم أخذه في الواجب ما راح نستكشف منه في هذه الحالة، يعني في حال الاستحالة لا نستكشف منه أنه ليس دخيل في الغرض. ليش؟ لأن المولى مضطر على أي حال. شنو على أي حال؟ يعني سواء غرض دخيل في الواجب أو شنو، سواء كان عفوا قصد امتثال الأمر دخيل في الغرض أو شنو أو ليس دخيل، على كل حال المولى مضطر لعدم ذكره مولى ولعدم أخذه في الواجب لأنه مستحيل. فسواء كان قصد امتثال الأمر دخيلا في غرض المولى أو لم يكن دخيلا، المولى مضطر إلى تركه وعدم أخذه في الواجب لأنه مستحيل المفروض. قال لأن المولى مضطر على أي حال، يعني سواء كان قصد امتثال الأمر دخيل في الغرض أو لا، مضطر لعدم أخذه في الواجب سواء كان دخيلا في غرضه أو لا، هاي على أي حال بينها. فلا يدل عدم أخذه على عدم دخله. ليش؟ لأن يكون احتمال أنه لم يأخذه في الواجب لأنه دخيل إلا أنه مستحيل فلم يأخذه، واحتمال آخر أنه شنو؟ أنه لم يأخذه لأنه ليس دخيل. هذا اللي قلنا بأنه عند الاستحالة عدم أخذه في الواجب لا ينحصر في عدم دخله وين؟ في الغرض لا ينحصر. عند الاستحالة عدم أخذه في الواجب لا ينحصر في عدم دخله في الغرض، فقد يكون عدم أخذه في الواجب لأنه مستحيل مع أنه داخل وين؟ في الغرض. فلا يدل عدم أخذه على عدم دخله، عدم أخذه في الواجب على عدم دخله في الغرض. وهذا يعني أن الاستحالة المذكورة تبطل إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي التعبدية وإثبات التوصلية. هذا إذا قلنا بالاستحالة. أما إذا قلنا بالإمكان في قصد امتثال الأمر حاله حال أي خصوصية أخرى، فإذا شكينا دخلها في الغرض فبالإطلاق يثبت عدم دخلها في الواجب، وإذا ثبت عدم دخلها في الواجب يثبت عدم دخلها وين؟ في الغرض، إذ لو كانت دخيلة في الغرض لأخذها في الواجب. هي الثمرة. ثم يقول المصنف ومن بيان هذه الثمرة في قصد امتثال الأمر يتضح لدينا ثمرة أخرى للبحث المتقدم، وهو إمكان استحالة تقييد الحكم أو متعلق الحكم بالعلم به. تقدم بحث سابقا بأنه هل يمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم العلم بالحكم، فنقول بأنه تجب الصلاة لمن؟ على العالم بوجوب الصلاة. هذا البحث تقدم. مو هناك شنو الثمرة ذكرناها؟ الثمرة هناك شنو؟ الثمرة هناك قلنا بناء على الإمكان. إذن قلنا يمكن أن يقيد متعلق الحكم بالعلم بالحكم، أو ممكن أن يكون هو شنو؟ العالم بالحكم. فحينئذ إذا قلنا يمكن، فحينئذ إذا شككنا في مولى هل أخذ في موضوع الحكم العالم بالحكم أو لا، طبعا موضوع الحكم غير متعلق الحكم، مساعش تبهد عبرته الصلاة متعلق الحكم مطلوب إيجاده، ولكن العلم بالحكم هذا موضوع ماذا لوجوب الصلاة، والمتعلق هو الصلاة. واضح؟ العالم بالصلاة تجب عليه الصلاة، من هو المتعلق؟ الصلاة. أما العالم بالصلاة موضوع، ما مطلوب أن يكون مكلف. ثلاثنا بحثنا كان تقييد متعلق الحكم بقصد امتثال الأمر، فقصد امتثال الأمر مطلوب أن مكلف، لأنه وين هذا؟ لأنه جزء من متعلق الحكم. على كل حال هناك الثمرة كانت هاي، إذا قلنا بالإمكان، بإمكاني أن يؤخذ في موضوع الحكم ماذا؟ العلم بالحكم. إذا قلنا بالإمكان وشككنا بأنه هل أخذ المولى في موضوع الحكم العالم بالحكم أو العلم بالحكم أو لا، قلنا نجري شنو؟ نجري الإطلاق، عند الشك نجري الإطلاق لنفي هذا القيد. وأما إذا قلنا بالاستحالة، إذا قلنا بالاستحالة التقييد، تقييد موضوع الحكم بالعالم بالحكم، شو نسوي؟ فالمصنف قال هذا يختلف اختلاف المباني. إذا قلنا بأن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة النقيضين كما يذهب إليه المصنف، فحينئذ الإطلاق يكون ماذا؟ ضروريا. وإذا قلنا بأن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة الملك والعدم كما ذهب لذلك المحقق النائيني، فحينئذ لا يثبت لا الإطلاق ولا التقييد، لأنه إذا استحالت الملكة استحال ماذا؟ عدمها، وحيث أن التقييد مستحيل فيستحيل الإطلاق الذي هو عدم ملكة بالنسبة للتقييد. هاي استقدمت المصنف الآن يقول من بيان هذه الثمرة في محل كلامنا اليوم تتضح ثمرة أخرى لذلك البحث. شنو هاي الثمرة؟ وهي أنه إذا شككنا في قصد في هذا القيد وهو العالم بالحكم، هل المولى أخذ في موضوع الحكم العلم بالحكم أو لا؟ إذا شككنا فعلى الإمكان، فعلى القول بالإمكان، إمكان شنو؟ إمكان التقييد، فحينئذ يمكن نفي دخل هذا القيد في الغرض بالإطلاق، مو لولا بالبيان المتقدم نقول هذا القيد لو كان دخيلا في الغرض لذكره المولى، لو ما ذكره لذكره، إلا أنه لم يذكره إذن هو ليس دخيلا في الغرض. وأما إذا قلنا بالاستحالة، استحالة تقييد الوجوب بالعالم بالحكم، تقييد الحكم بالعالم بالحكم، إذا قلنا بالاستحالة فحينئذ لا يمكن أن ننفي دخله في الغرض بالإطلاق. ليش؟ بالبيان، عدم أخذه في الوجوب قد يكون لأنه ليس دخيل في الغرض، وقد يكون ماذا؟ لأنه دخيل في الغرض إلا أنه مستحيل، لم يمكن المولى أن يقيد به. فهي ثمرة للبحث المتقدم، واضح هذا؟ قال ومن هنا من بيان هذه الثمرة يمكن أن نصور الثمرة لاستحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفسه، نفس الحكم. على وجه آخر بين الثمرة، على وجه آخر غير ما تقدم في ذلك البحث، هناك بينا ثمرة ثمرة أخرى، فنقول أن هذه الاستحالة، استحالة تقييد الحكم بالعلم بالحكم، تبطل إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي اختصاص أغراضه بالعالمين بالأحكام بنفس الطريقة المشار إليها في قصد امتثال الأمر، نفس الطريقة. فإذا قلنا بالاستحالة بعد تبطل شنو؟ تبطل هاي الطريقة المتقدمة من التمسك بالإطلاق لنفي دخل هذا القيد
وأن غرض المولى شنو خاص بالعالمين، ما نقدر ننفي ذلك بالإطلاق. خاط التكليف بالقدرة بمعنى آخر، شنو بمعنى آخر؟ تقدم أن التكليف مشروط ماذا؟ بالقدرة. يقول هنا سنذكر اشتراط التكليف بمعنى آخر للقدرة غير المعنى الذي ماذا؟ تقدم. المعنى الذي تقدم هو معنى المعنى الذي تقدم للقدرة المشترط بها التكليف هو معنى خاص، بينما المعنى الذي نذكره هنا معنى عام شامل لذلك المعنى المتقدم ولغيره. لذا سيقسم القدرة هنا إلى القدرة بالمعنى الأخص والقدرة بالمعنى الأعم. والمقصود بالقدرة بالمعنى الأخص هي القدرة التكوينية، هذه هي التي تقدم أن التكليف مشروط ماذا؟ مشروط بها. فالمعنى المتقدم للقدرة والقدرة ماذا؟ والقدرة التكوينية، هذه التي نعبر عنها بالقدرة بالمعنى الأخص. فحتى يصح تكليف الإنسان ماذا بالصلاة مثلا لابد أن يكون قادرا عليها تكوينا. وتقدم بأنه لماذا من دون قدرة، بيّن هناك الاستحالة، استحالة في الإدانة أن يدان، واستحالة في نفس التكليف، نفس توجه التكليف إلى غير المقدور، هذا مستحيل. ليش؟ لأن التكليف الداعي له شنو؟ الداعي للجعل والاعتبار هنا قلنا المحركية، ولا ينقدح هذا الغرض وهو المحركية في نفس العاقل الملتفت بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى العاجز وغير القادر، ما ينقدح في نفس العاقل الملتفت أن يوجب وأن يجعل ويعتبر على مكلف لغرض ماذا وبداعي ماذا التحريك، ما ينقدح في نفسه داعي التحريك ما دام ذاك عاجزا. أنا أدري بأن هذا عاجز، ينقدح في نفسي ماذا داعي التحريك له؟ ما ينقدح، لذلك كان مستحيلا. هذه القدرة بمعنى الأخص، وهي القدرة التكوينية، وهي التي تقدمت أن التكليف مشروط بها. الآن القسم الثاني يقول القدرة بالمعنى الأعم. والمقصود بالقدرة بالمعنى الأعم القدرة التكوينية المتقدمة وعدم اشتغال المكلف فعلا بتكليف آخر ينافي ذلك التكليف الثاني، بحيث المكلف غير قادر شنو من الاتيان بهما معا، الاتيان بهما معا ليست قدرة تكوينية. ليش؟ لأن مكلف قادر على امتثال الأول الاتيان بالأول وقادر على ماذا؟ الاتيان بالثاني، كل منهما بمفرده وقادر عليه، إلا أنه ما دام مشتغل فعلا بهذا على ذاك على الآخر، بحيث قدرته لا تسع أن يأتي بكلا التكليفين. أما إذا المكلف كان مشغول بإنقاذ غريق، غريق ماذا؟ غريق آخر من بالأول، الغريق الثاني شبيه وماثل الأول، بحيث مو الثاني هو شنو مثلا إنقاذه أرجح وأهم عند الشارع، لا ماثل الأول. وقد قدرته عن ماذا؟ عن إنقاذهما معا، فحينئذ
اشتغاله بإنقاذ الغريق الأول هذا يوجب عدم قدرته على ماذا؟ على إنقاذ الثاني. فإذا اشتغل بإنقاذ الأول نقول هو ليس قادرا على ماذا؟ على إنقاذ الثاني. فالثاني هذا التكليف فيه مشروط بالقدرة والمكلف ليس قادرا عليه، إذن يسقط التكليف فيه. واضح؟ هاي قدرة بالمعنى العام اللي هي الآن سنقيد التكليف بها. فنقول بأن التكليف كما مقيد بالقدرة التكوينية القدرة بالمعنى الأخص كذلك مقيد بالقدرة بالمعنى العام. ما هو الدليل على أن المكلف مقيد بالقدرة بالمعنى الأعام؟ نقول دليل الآتي هو، وهو المكلف إذا توجه إليه أمران، الأمر الثاني والأول متساويين، ليس أحدهما شنو أرجح وأهم من الآخر، فحينئذ إما أن يكون الأمر الثاني موجب لإلغاء الأمر الأول، أن يكون المكلف مطلوب منه إيجادهما معا ومكلف بهما معا، وإما نقول لا إذا اشتغل بأحدهما ترتفع فعلية شنو؟ الآخر. فالآخر مقيد بالقدرة، الآخر ليس مقدورا فترتفع التكليف عنه، اللي هو معنى ماذا؟ التقييد بالقدرة بالمعنى العام. نقول الأول باطل الثاني باطل فيتعين الثالث هو المطلوب. ليش الأول باطل؟ شنو الأول؟ شنو الأول؟ أن نقول بأن توجه التكليف الثاني يوجب إلغاء الأول، نقول هذا لا معنى له، لأن المفروض كلا التكليفين شنو؟ متساويين في الأهمية. فشنو الوجه يلغي الأول؟ ترجيح من لا مرجحه، خب ليش ما الأول يلغي الثاني؟ واضح؟ أو يقول لا المعنى الثاني، يقول معنى الثاني أيضا باطل وهو أن يكلف بهما معا، يقول تكليفه بهما معا هذا غير مقدور، قدرة تكوينية ماكو هنا، وقطعا قلنا التكليف مقيد ماذا؟ بالقدرة التكوينية، ما معقول أن يكلف بهما. فيتعين الاحتمال الثالث وهو أنه إذا اشتغل بأحدهما هذا يوجب أن ترتفع فعلية التكليف الآخر، وهو معنى القدرة بالمعنى العام. هذا معنى، وهو معنى التقييد بالقدرة بالمعنى العام. قال مر بنا أن التكليف مشروط بالقدرة، وكنا نريد بها القدرة التكوينية، وهذا يعني أن التكليف لا يشمل العاجز، وكذلك لا يشمل أيضا من كان قادرا على الامتثال تكوينا ولكنه مشغول فعلا بامتثال واجب آخر مضاد لا يقل عن الأول أهمية. فإذا وجب إنقاذ غريق يعذر المكلف في ترك إنقاذه إذا كان عاجزا تكوينا. فإذا على مكلف أنا أصلا عاجز ما أعرف أسبح، ما مكلف، معذور المكلف يرتفع عنه التكليف، هذه القدرة المعنى الأخص. كما يعذر إذا كان قادرا ولكنه اشتغل بإنقاذ غريق آخر مماثل على نحو لم يبق بالإمكان إنقاذ الغريق الأول معه، ويعني أن كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية. كل تكليف مشروط بذلك، مشروط بأنه لا يشتغل بامتثال آخر مضاد لا يقل عنه أهمية، مجرد أن يشتغل إذا هذا التكليف ليس مكلف به. هذا القيد دخيل في التكليف بحكم العقل، ولو لم يصرح به المولى في خطابه، حتى المولى إذا لم يذكر هذا القيد، يقول شأنه شأن القدرة التكوينية كما هو الحال في القدرة التكوينية، حتى لو المولى لم يقيد بحكم العقل التكليف مقيد بماذا؟ بالقدرة التكوينية. ولنطلق على القدرة التكوينية اسم القدرة بالمعنى الأخص، وعلى ما يشمل هذا القيد الجديد اسم القدرة بالمعنى العام. والبرهان على هذا القيد الجديد أن المولى إذا أمر بواجب وجعل أمره مطلقا حتى لحالة الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية، إذا جعله مطلق ولم يقيد بذلك، فإن أراد بذلك أن يجمع بين الامتثالين فهو غير معقول. ليش؟ لأنه غير مقدور المكلف، غير مقدور تكوينا للمكلف بحسب الفرض ما مقدور. وإن أراد بذلك، شنو بذلك؟ بأن جعل التكليف مطلقا ولم يقيده بعدم الاشتغال بالآخر، وإن أراد بذلك أن يصرف المكلف عن ذلك الامتثال المضاد، يعني عندما أمره بالثاني قال لا تمتثل الأول، امتثل بس الثاني، فهذا صحيح لا يوجب ماذا؟ العجز التكويني، قادر تكوينه على الامتثال الثاني دون الأول، ولكن فهذا يقول هذا فهذا بلا موجب. ليش؟ بعد افتراض أنهما أن التكليفين متساويان في الأهمية، فلا بد إذن من أخذ القيد المذكور. شنو القيد المذكور؟ أنه يأمره بالثاني على تقدير عدم الاشتغال ماذا؟ بالأول، والأول مأمور به على تقدير عدم الاشتغال ماذا؟ بالثاني. فكل تكليف مضاد ومقيد بعدم الاشتغال بضده. واضح إن شاء الله؟ هذا البيان يتضح بأن الأمر بالضدين في أمرين متضادين هذا مستحيل. إذا كان كل منهما مطلق، مطلق شنو؟ يعني غير مقيد بعدم اشتغال ماذا؟ بالآخر، أمر الأول والأمر الثاني، هذا أمر ضد من؟ للثاني. كان هذا ما مقيد بعدم الاشتغال بالثاني، والثاني ما مقيد بعدم الاشتغال بالأول، فهذا مستحيل. ليش؟ لأن مكلف عاجز عن ماذا؟ عن امتثالهما كما أعتقد. دون ترتفع الاستحالة، ترتفع الاستحالة إما أن يقيد كل منهما بعدم الاشتغال بالآخر، أو لا أقل أحدهما ماذا؟ أحدهما يقيد بعدم الاشتغال بالآخر، فحينئذ لا استحالة. ليش؟ لأنه ليس المطلوب من المكلف إيجادهما معا، ما مطلوب إيجادهما، يعني شنو؟ لا أقل أحدهما مقيد بعدم الاشتغال بالآخر، فإذا جاء بأحدهما الآخر مطلوب لغير مطلوب، غير مطلوب مقيد بعدم الاشتغال بالآخر. اللي هاي يسمونها فكرة الترتب، اللي المحقق النائيني شيد أركانها، مذكورة سابقا في كلمات المتقدمين المحقق النائيني، إلا أن المحقق النائيني شلون نقول قواها وشيد أركانها، ولا مذكورة في كلمات من قبله، إذا في بعض الكلمات تنسب للمحقق النائيني فكرة الترتب، وإلا هي مذكورة قبل المحقق النائيني. شنو فكرة الترتب؟ هي الترتب في الأمر، فمطلوب منه إنقاذ الغريق الأول وإنقاذ الغريق الثاني، إلا أنه على تقدير عدم إنقاذ الأول. واضح؟ مثلا في الصلاة ذكرونا هذا مثال واضح، في الصلاة وإزالة النجاسة عن ماذا؟ عن المسجد، ما يمكن مكلف أن يمتثله معا ويفرضنا ذلك. من الأهم إزالة النجاسة، لو فرضنا أنه صلى ولم يزل النجاسة صلاته باطلة وصحيحة،
قال باطلة. ليش؟ قال لا أمر بالصلاة، لأن مأمور بالإزالة، الإزالة أهم. هنا تجي فكرة التردد، يقول لا مأمور بالصلاة أيضا. شنو مأمور بالصلاة؟ وهذا مستحيل، لا يستطيع المكلف أن يمتثلهما. يقول المحقق النائي لا، تجينا فكرة التردد، فهو مأمور بالصلاة على تقدير عدم الإزالة. الإزالة أهم، أزل. إذا لم تزل وخالفت ماذا؟ صلي. ما بيستحالة، واضح إن شاء الله. فقالوا بصحة الصلاة بفكرة ماذا؟ بفكرة الترتب. واضح. فكرة الترتب تأتي وين؟ في كل ضدين، لا يمكن المكلف من امتثالهما مع كونه متمكن من امتثال كل منهما على حدة، كل منهما على حدة متمكن امتثاله، إلا أنه معا ليس متمكن. فحينئذ إما أن يكونا متساويين في الأهمية فيقيد كل منهما بعدم الاشتغال ماذا؟ بالآخر. وإما أن يكون أحدهما أهم منين؟ من الآخر، مثل الإزالة والصلاة. فحينئذ المهم يقيد بعدم امتثال الأهم، أما الأهم لا يقيد، هو الأهم مأمور به مطلقا، أزل مطلقا، صليت أو لم تصلي، إذا خالفت وعصيت عد شنو؟ صلي. فهنا المهم وهو الصلاة يقيد بعدم امتثال الأهم، أما الأهم لا يقيد، لأن المفروض أنه ماذا؟ المفروض أنه أهم، فمطلوب سواء صلى أو لم يصلي. قال ومن هنا يعرف أن ثبوت أمرين بالضدين مستحيل إذا كان كل من الأمرين مطلقا لحالة الاشتغال بامتثال الأمر الآخر أيضا. إذا كان كل منهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر، أو كان أحدهما كذلك يعني مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر، فلا استحالة. ويقال عن الأمرين بالضدين حينئذ، يعني حين كون أحدهما مقيدا أو كل منهما مقيدا، أنهما مجعولان على وجه الترتب، وأن هذا الترتب هو الذي صحح جعلهما على هذا الوجه. لولا الترتب لكان جعلهما معا ماذا؟ مستحيلون، لأن المكلف ليس متمكن من امتثالهما. وهذا ما يحصل في كل حالة يواجه فيها المكلف واجبين شرعيين ويكون قادرا على امتثال كل منهما بمفرده، ولكنه المكلف غير قادر على الجمع بينهما، فإنهما تكليفان إن كانا متكافئين في الأهمية كان وجوب كل منهما مشروطا بعدم امتثال ماذا؟ الآخر. وإن كان أحدهما أهم من الآخر كالصلاة والإزالة أهم من الآخر ملاكا، فوجوب الأهم الصلاة غير مقيد، عفوا الأهم الإزالة غير مقيد بعدم الإتيان بالأقل أهمية. ما مقيد بعدم الإتيان بالصلاة؟ أنت مأمور بالإزالة، صليت أو لم تصلي، لأن أهم. ولكن وجوب المهم الصلاة مقيد بعدم الإتيان بالأهم بالإزالة. إذا لم تزل صلي، إذا عصيت الأمر بالإزالة فصلي. وتسمى هذه الحالات بحالات التزاحم. وقد تعترض، قد يشكل أو حتى بناء على فكرة الترتب يبقى الأمر بالضدين ماذا؟ لأن لو فرضنا أن المكلف ترك كلا التكليفين سيكون حينئذ كلا التكليفين فعلي ولا ترتب يعني. الأمر الأول مقيد بعدم الاشتغال بالآخر، يعني شنو؟ إذا لم تشتغل بالآخر فأنت مأمور به ولا مأمور به. الآخر مقيد بعدم الاشتغال ماذا؟ بالثاني، بالأول. خبرنا فإذا لم تشتغل بالأول أنت مأمور بالآخر ولا؟ فإذا تركهما لم يمتثل لا الأول ولا الثاني، فالأمران فعليان ولا؟ ولا لا؟ الأمر الأول شو قلنا؟ يقول أنا قلت لك إذا لم تأتي بالثاني فأنت مأمور به، الآن لم يأتي بالثاني فهو مأمور ولا لا؟ مأمور بالأول. الثاني يقول أنا هم قلت لك أنت إذا لم تأتي بالأول فأنت مأمور به، الآن هو لم يأتي بالأول أيضا فهو مأمور بالأول، مأمور ماذا؟ بالثاني، فأمر بالضدين مع أنه لا، وكلا التكليفين فعلي ومو فعلي، فعلي يتحقق شرطه وموضوعه وهو عدم الإتيان بالآخر. إذن حتى على فكرة الترتب الاستحالة باقية، وذلك فيما إذا ترك كلا الامتثالين فيكون كلا التكليفين فعلي بحقه لتحقق شرطه. واضح الإشكال مو واضح؟ هذا الإشكال. المصنف أجاب قال لا صحيح، إذا ترك امتثالهما يكون كلا التكليفين ماذا؟ فعلي بحقه، إلا أن هذا لا يلزم منه استحالة. هو شنو الاستحالة في كون التكليفين فعليين في حقه؟ شنو الاستحالة؟ جابوني ما مقدور أن تتاريهما، ما يقدر، ما يقدر أن يأتي بهما معا، يلزمه التكليف بغير المقدور، لأنه غير مقدور على الجمع بينهما. المصنف يقول ها إذا كانت هذه الاستحالة فعند فعلية التكليفين في الفرض المذكور ليس المطلوب منه أن يأتي بهما معا، ما مطلوب منه الجمع بينهما، بدليل أنه لو جاء بأحدهما الآخر يصير فعلا ينتفي، ينتفي. بل لو فرضنا، لو فرضنا على تقدير أن المحال فرض المحال ليس محال، لو فرضنا أنه ماذا؟ أنه جاء بهما معا، يكون إتيانه بهما معا على وجه المطلوبية أو على ليس على وجه المطلوبية؟ جاوبوني، ليس على وجه المطلوبية. ليش؟ لأن أحدهما يقول إذا امتثلت الآخر أنا ما مطلوب منك، واضح؟ فلو فرضنا من بعد فرض المحال ليس محال أنه جاء بهما معا فلا يقع على وجه المطلوبية، ليس المطلوب منه الجمع بينهما حتى نقول هذا ماذا؟ هذا مستحيل. نعم إذا ترك امتثالهما كل منهما فعلي في حقه، إلا أن فعليتهما في حقه لا يلزم منها المحال، لأنه لزوم المحال هو لزوم أن يجمع بينهما، وفعلية التكليفين ليس المطلوب منه الجمع بينهما. واضح إن شاء الله. قال وقد تعترض وتقول أن الأمرين بالضدين على وجه الترتب مستحيل، لأن المكلف في حالة تركه لكلا الضدين يكون كل من الأمرين فعليا وثابتا في حقه. ليش؟ لأن شرطه متحقق. شنو شرطه؟ ترك التكليف الآخر. وهذا يعني أن المكلف في هذه الحالة يطلب منه كلا الضدين وهو محال. قال والجواب على الاعتراض أن الأمرين والوجوبين وإن كانا فعليين معا في الحالة المذكورة، يا هي الحالة المذكورة ترك امتثالهما، ولكن لا محذور في ذلك، ما بي محال. ليش؟ إذ ما دام امتثال أحدهما ينفي شرط الآخر وموضوع الآخر، وبالتالي ينفي فعلية الوجوب الآخر، فلا يلزم من اجتماع الأمرين أن يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق. هو الاستحالة مو في فعلية التكليفين، الاستحالة في كونه المطلوب ما لا يطاق وهو الجمع بينهما. المصنف يقول وإن كان التكليفين فعليين إلا أنه ليس المطلوب منهم الجمع بينهما، فلا يلزم من اجتماع الأمرين أن يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق. شنو الذي لا يطاق؟ وهو الجمع بين الضدين، ليس المطلوب منه ذلك. ولهذا شنو هذا؟ لكونه ليس المطلوب منه الجمع بين الضدين، لو فرض المحال وصدر كلا الضدين من المكلف لما وقع على وجه المطلوبية معا. ليش؟ لأنه أحدهما يقول إذا امتثلت الآخر أنا ما مطلوب، جاء بأحدهما الآخر ما مطلوب، فلا يقع على وجه المطلوبية،
فليس المطلوب خارجا عن حدود القدرة. المطلوب ليس خارجا عن حدود القدرة، بل هو داخل في ماذا؟ في حدود القدرة. فماكو استحالة وإن لزم فعلية التكليفين في هذه الحالة. قالوا بهذا يتضح أن إمكان وقوع الأمرين بالضدين على وجه الترتب واجتماعهما معا نشأ من خصوصية الترتب بينهما، أي من خصوصية كون أحدهما أو كل منهما بامتثاله نافيا لموضوع الآخر ومعدما لشرطه. مو لا شلون صار التكليف بالضدين ممكن ليس محالا؟ لأن امتثال أحدهما معدم إن للآخر ورافع لموضوعه. قال التخيير والكفائية في الواجب، هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.